بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أوجب الصيام على عباده، وأنهم ينقسمون إلى أقسام: قسم يجب عليه الصيام أداء في وقته إذا دخل شهر رمضان، وهو المقيم الصحيح، فهذا يجب عليه أن يصوم رمضان أداء في وقته ولا يؤخره. النوع الثاني: من كان مريضا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو طرأ عليه المرض في أثناء رمضان، فهذا إن كان المرض شديدا يشق معه الصيام فإنه يفطر. إذا كان المرض يشق معه الصيام أو كان يضاعف عليه المرض، الصيام يضاعف عليه المرض أو يؤخر البرء، فإنه يفطر. والذي يقرر هذا هو الطبيب، هو الطبيب الثقة. إذا قرر الطبيب أن هذا المريض يناسب له الإفطار نظراً لمرضه أو علاجه فإنه يفطر، لأن الله رخص له بالإفطار. أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام كوجع الضرس أو الصداع أو ما أشبه ذلك من الأمراض اليسيرة، فقل من يسلم، قل من يسلم من أنواع المرض، فهذا لا يفطر، لأن هذا لا يشق معه الصيام، ولأن هذا أمر عادي فلا يفطر. وكذلك المسافر، المسافر الذي دخل عليه شهر رمضان وهو في أثناء السفر، أو دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه، فإنه يفطر، لكن بشرط أن يكون هذا السفر سفراً تقصر فيه الصلاة، يجوز فيه قصر الصلاة، وهو ما يبلغ مسافة 80 كيلو فأكثر، مرحلتين للراحلة، فهذا يفطر في أثناء سفره، لأن السفر فيه مشقة، فلا تجتمع مشقة السفر مع مشقة الصيام، السفر مظنة المشقة، حتى ولو كان في وسيلة عصرية فإن السفر لا يخلو من المشقة مهما كان، ولو أنك في سيارة، ولو أنك في طائرة، ولو أنك في أي مركب مريح السفر فيه مشقة، فلذلك رخص الله للمسافر أن يفطر وعمم الرخصة في كل مسافر، كل مسافر فإنه يفطر ويقضي من أيام أخرى. أما إذا أقام المسافر أثناء سفره أقام إقامة تزيد على 4 أيام، يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، أو هو مسافر للدراسة، أو مسافر لحاجة لا تنقضي إلا بعد أيام طويلة، فهذا يصوم لأنه قد انقطع سفره بالإقامة. أما إذا كان سفره إذا كانت إقامته أثناء السفر 4 أيام فأقل فله الإفطار لأن السفر لم ينقطع. وكذلك إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته، تنقضي في يوم في يومين في 5 أيام في 10 أيام لا يدري، أيضا له الإفطار لأنه لم يقرر إقامة طويلة وإنما إقامته بقدر حاجته ولا يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يفطر. إذن فالمقيم أثناء السفر له 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون إقامته 4 أيام فأقل، هذا يفطر. الحالة الثانية أن تكون إقامته أكثر من 4 أيام فهذا لا يفطر. الحالة الثالثة الذي لا يدري ما مدة إقامته لأنه ينتظر قضاء حاجته، ولو انقضت بعد ساعة أو يوم لسافر، فهذا أيضا يفطر لأن السفر لم ينقطع في حقه. الحالة الثالثة إذا دخل الشهر على شخص لا يستطيع الصيام لكبر وهرم أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء في المستقبل، فهذا عليه الفدية عن كل يوم 1/2 صاع مقدرا بالكيلو، كيلو ونصف لأن الصاع 3 كيلو تقريبا، فعليه عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار 1/2 صاع. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مساكين. والذين يطيقونه هم الذين لا يستطيعون الصيام دائما، يطوقون في قراءة يطوقون يعني لا يستطيعون دائما، ولا ينتظر منهم أن يصوموا في المستقبل، فهذا تكفي الفدية، فدية طعام مساكين. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، حينما رخص للمريض والمسافر ورخص للشيخ الهرم والمريض المزمن بهذه الرخص، إنما يريد الله اليسر بعباده ولا يريد لكم العسر، وهو الصيام مع وجود المانع. ثم قال جل وعلا: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، لا بد أن تصوم رمضان من أوله إلى آخره كاملاً، إما أداءً في وقته وإما قضاءً بعده بعدة الأيام التي أفطرت، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله في النهاية على ما هداكم. ولذلك يشرع التكبير في نهاية الشهر ليلة العيد. ولعلكم تشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي رخص لكم بها ويسر لكم بها ولم يشق عليكم. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونؤجل الكلام على هذه الآية إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان السفر بوسيلة حديثة وليس هناك مشقة عليه، فهل الأفضل الإفطار أم الصيام؟
هو يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، ولكن الإفطار أفضل له أخذا بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فيجوز للمسافر الصيام ويجوز له الإفطار، ولكن الإفطار أفضل له. وكما ذكرنا، سواء كان السفر في وسيلة مريحة أو في وسيلة شاقة، لأن الله رخص للمسافر مطلقا ولم يستثني. نعم.
يقول السائل: هل يصح الدعاء لنفسي ولوالدي ولمن أحب في كل سجود؟
لا مانع من ذلك، أن تدعو لنفسك ولوالديك ولكل من تحب في السجود وفي غيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أفطر في السفر ثم وصل إلى مدينته في النهار، ما عليه؟
إذا أفطر في السفر ووصل إلى بلده في النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم، لأنه لم يصمه من أوله، لكن يمسك احتراما للوقت. فالمسافر إذا قدم، والمريض إذا شفي، والحائض إذا طهرت أثناء النهار، والصبي إذا بلغ أثناء النهار، والكافر إذا أسلم أثناء النهار، كل هؤلاء يمسكون بقية اليوم ويقضونه، يقضون بدله يوما آخر. نعم.
يقول السائل: عند أخذ عينة من الدم هل تفطر أم لا الصائم؟
العينة اليسيرة لا تضر، إنما هذا الدم الكثير، الدم الكثير هذا يفسد الصيام سحبه من الصائم، لأن هذا مثل الحجامة، والحجامة صح الحديث أنها تفطر الصائم لأن فيها سحبا للدم، فكذلك الدم الكثير الذي يؤخذ للتبرع به أو لإسعاف مريض فهذا يفسد الصيام مثل الحجامة، أما اليسير فهذا لا يضر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين لمسكين واحد مجتمعة؟
كفارة
اليمين،
اليمين ما تكفي الواحد، لازم عشرة، طعام عشرة مساكين، لكن لعل السائل يقصد فدية الصيام عن رمضان، هل كل يوم يخرج بيومه ولا يجمعها ويخرجها جميع؟ لا، نعم، إن فرقها كل يوم فلا بأس، وإن جمعها ودفعها دفعة واحدة للمحتاج فلا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: متى يجوز للإنسان أن يجمع ويقصر الصلاة؟
كما سمعتم، يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة إذا كان سفره يمتد إلى مسافة 80 كيلو فأكثر، وهي مسيرة يومين للراحلة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز إخراج الفدية التي على من لم يستطع صوم رمضان للكبر والهرم لشخص واحد مرة واحدة في آخر الشهر؟
نعم، لا بأس بذلك. فدية الصيام عن أيام رمضان لك أن تفرقها على عدة فقراء، ولك أن تجمعها لفقير واحد، ولك أن تدفعها متفرقة، ولك أن تدفعها دفعة واحدة. نعم.
يقول السائل: من أجرى عملية جراحية لأخذ الزائدة هل يفطر أم لا؟
نعم، إجراء العملية يفسد الصيام، لأنه يحتاج إلى أشياء أخرى، يحتاج إلى أنه يفتح بطنه لأخذ الزائدة، ويحتاج إلى أدوية تدخل في جوفه، ويحتاج إلى إبر مغذية وغير ذلك، يصحبها العملية، يصحبها أشياء تفسد الصيام. نعم.
يقول السائل: ما حكم توزيع الماء البارد في المقبرة أثناء الحر؟
هذا شيء لم يرد عن السلف، هذا شيء محدث ومبتدع، وربما يتطور إلى أن يعمل أطعمة وتوزع عند القبور، أو تصدق عند القبور، وهذه أمور مبتدعة لا أصل لها. نعم.
يقول السائل: ما حكم قطرة الأنف والغرغرة بالملح أو ما يماثله؟
على كل حال، كون الإنسان يأجل هذه الأشياء إلى الليل أحوط له، القطرة والمضمضة في الأنف بالملح يأجلها إلى الليل هذا أحسن، وإذا اضطر إلى ذلك ولا تقبل التأخير فله أن يستعملها، لكن يتحفظ من وصولها إلى حلقه، إذا أحس بطعمها في حلقه فإنه يلفظها ولا يبتلعها. نعم.
يقول السائل: هل الصدقة وأعمال الخير تعتبر أفضل في هذا الشهر من غيره؟
نعم، هذا الشهر شهر إطعام الطعام، فإطعام الطعام فيه أفضل من غيره، لأن المحتاجين لا يستطيعون العمل في شهر رمضان، الإنسان اللي يحترف يومياً لتحصيل نفقته في رمضان ما يستطيع يعمل بسبب الصيام، فهو بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الصدقة، وكذلك الصوام عند الإفطار بحاجة إلى الطعام والشراب، فإذا تصدق عليهم محسن بالطعام والشراب وقت الإفطار أو وقت السحر فهذا من أفضل الصدقات في هذا الشهر. نعم.
يقول السائل: أبي رجل كبير ومريض مرضا لا يرجى برؤه وأفطر في هذا الشهر، فماذا عليه؟
نعم.
يقول: أبي رجل كبير ومريض مرضا لا يرجى برؤه وأفطر في هذا الشهر، فماذا عليه؟
هذا اجتمع فيه سببان: أولا الكبر والهرم ولا يستطيع الصيام، ثانيا المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، اجتمع سببان، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن نشتري لمن نريد أن نعطيه الزكاة مواد غذائية أو كمالية في حالة أنه يقول أنه يصرف المبلغ بما لا يرضى الله عز وجل لكونه غير مستقيم؟
إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، وربما إذا أعطيته الزكاة أنه يتصرف فيها تصرفاً غير مناسب، فالأفضل أنك تشتري له بها مواد يحتاجها من الطعام والكسوة وغير ذلك تدفعها له. أما إذا كان يحسن التصرف فإنك تعطيه الزكاة هو يتصرف فيها لنفسه. وإذا كان هذا المحتاج لا يحسن التصرف وله وكيل، عليه وكيل يراقبه ويصرف عليه، فإنك تدفع الزكاة لوكيله لأجل أنه يدبرها له. نعم.
يقول السائل: هل للجمع والقصر مدة معينة في السفر؟
سمعتم الكلام، القصر والجمع حالة السير في الذهاب والإياب، حالة السير، وفي حالة الإقامة على التفصيل الذي ذكرناه لكم. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في استخدام النساء في الرد على الهاتف كما هو موجود فيما يسمى مراكز الاتصال والتي تتولى الرد على المكالمات الواردة للجهات الحكومية والشركات الكبرى وتحويل هذه المكالمات للموظف المطلوب أو الرد على الاستفسارات؟
المرأة عورة، ألا يجوز أن تدخل في المجالات التي فيها فتنة؟ ولم يحوجنا الله إلى النساء في المكالمات والاتصالات، الرجال كثيرون ومتعطلون ويحتاجون إلى العمل، فيؤخذ من الرجال من يقوم بهذا الأمر ولا يفتن الناس بالنساء وأصواتهن. نعم.
يقول السائل: الأموال التي تكون معدة لحوائج المسجد هل يجوز صرفها في حلقات التحفيظ كراتب لمدرس الحلقات؟
لا يجوز هذا، هذه وقف على المسجد، الأموال المخصصة للمسجد وقف عليه، ولا يجوز التصرف بها لغير المسجد، لغير ما وقفت عليه. نعم.
يقول السائل: وإذا اعتمر الإنسان في أثناء توسعة السعي فهل عليه شيء؟ وإذا اعتمر بعد انتهاء التوسعة فهل عليه شيء؟
أنا قلت لكم أنا لا أفتي في المسعى بحالته الحاضرة إلى أن يتبين ويتحرر كيفية السعي، واللي يبي يروح ويعتمر كيفه، نحن ما نرده، لكن نحن لا نفتيه بهذا، لكن إذا ذهب هو أدى العمرة فلا علينا منه. نعم.
يقول السائل: ذكر الشيخ في تفسير قوله تعالى: ولتكملوا العدة، أن يصوم رمضان من أوله إلى آخره، هل هذا معنى أن صيام الست من شوال لا بد أن تكون بعد صيام رمضان؟
لا علاقة لصيام الست من شوال بقوله تعالى: ولتكملوا العدة، لا علاقة لها بذلك، ولكن صيام الست من شوال عبادة مستقلة بعد رمضان. وقد ذكر العلماء أنه إذا كان عليه قضاء فإنه يبدأ بالقضاء قبل الست، ثم إذا بقي شيء من شوال يصوم الست، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. وقوله صام رمضان معناه أنه أكمله، إذا كان عليه قضاء فلا يصوم الست بل يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. نعم.
يقول السائل: أثناء انتهاء الشهر وعند إخراج الزكاة، زكاة الفطر، هل يجوز صرفها للناس الذين ينتشرون في الشوارع ونحن لا نعرف حالتهم؟
نعم، السائل تعطيه من زكاة صدقة الفطر أو غيرها، السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وإذا كان غير محتاج فهذا في ذمته هو، أنت ما تعلم، إذا علمت أنه غير محتاج فلا تعطيه لا الفطرة ولا غيرها، أما إذا لم تعلم فأنت تبني على ظاهر حاله، وهذا بينه وبين الله، وتجزئك الفطرة إذا دفعتها له. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أوجب الصيام على عباده، وأنهم ينقسمون إلى أقسام: قسم يجب عليه الصيام أداء في وقته إذا دخل شهر رمضان وهو المقيم الصحيح، فهذا يجب عليه أن يصوم رمضان أداء في وقته ولا يؤخره، النوع الثاني من كان مريضا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو طرأ عليه المرض في أثناء رمضان، فهذا إن كان المرض شديدا يشق معه الصيام فإنه يفطر، إذا كان المرض يشق معه الصيام أو كان يضاعف عليه المرض، الصيام يضاعف عليه المرض أو يؤخر البرء، فإنه يفطر. والذي يقرر هذا هو الطبيب، هو الطبيب الثقة، إذا قرر الطبيب أن هذا المريض يناسب له الإفطار نظراً لمرضه أو علاجه فإنه يفطر، لأن الله رخص له بالإفطار. أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام كوجع الضرس أو الصداع أو ما أشبه ذلك من الأمراض اليسيرة، فقل من يسلم، قل من يسلم من أنواع المرض، فهذا لا يفطر لأن هذا لا يشق معه الصيام، ولأن هذا أمر عادي فلا يفطر. وكذلك المسافر، المسافر الذي دخل عليه شهر رمضان وهو في أثناء السفر، أو دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه، فإنه يفطر، لكن بشرط أن يكون هذا السفر سفراً تقصر فيه الصلاة، يجوز فيه قصر الصلاة، وهو ما يبلغ مسافة 80 كيلو فأكثر، مرحلتين للراحلة، فهذا يفطر في أثناء سفره، لأن السفر فيه مشقة، فلا تجتمع مشقة السفر مع مشقة الصيام، السفر مظنة المشقة، حتى ولو كان في وسيلة عصرية فإن السفر لا يخلو من المشقة مهما كان، ولو أنك في سيارة، ولو أنك في طائرة، ولو أنك في أي مركب مريح، السفر فيه مشقة، لذلك رخص الله للمسافر أن يفطر وعمم الرخصة لكل مسافر، كل مسافر فإنه يفطر ويقضي من أيام أخرى. أما إذا أقام المسافر أثناء سفره أقام إقامة تزيد على 4 أيام، يعرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، أو هو مسافر للدراسة، أو مسافر لحاجة لا تنقضي إلا بعد أيام طويلة، فهذا يصوم لأنه قد انقطع سفره بالإقامة. أما إذا كان سفره، إذا كانت إقامته أثناء السفر 4 أيام فأقل فله الإفطار لأن السفر لم ينقطع. وكذلك إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته، تنقضي في يوم، في يومين، في 5 أيام، في 10 أيام، لا يدري، أيضا له الإفطار لأنه لم يقرر إقامة طويلة وإنما إقامته بقدر حاجته ولا يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يفطر. إذن فالمقيم أثناء السفر له 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون إقامته 4 أيام فأقل، هذا يفطر. الحالة الثانية أن تكون إقامته أكثر من 4 أيام فهذا لا يفطر. الحالة الثالثة الذي لا يدري ما مدة إقامته لأنه ينتظر قضاء حاجته، ولو انقضت بعد ساعة أو يوم لسافر، فهذا أيضا يفطر لأن السفر لم ينقطع في حقه. الحالة الثالثة إذا دخل الشهر على شخص لا يستطيع الصيام لكبر وهرم أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء في المستقبل، فهذا عليه الفدية عن كل يوم 1/2 صاع مقدرا بالكيلو، كيلو ونصف، لأن الصاع 3 كيلو تقريبا، فعليه عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار 1/2 صاع. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مساكين. والذين يطيقونه هم الذين لا يستطيعون الصيام دائما، يطوقون، في قراءة يطوقون يعني لا يستطيعون دائما، ولا ينتظر منهم أن يصوموا في المستقبل، فهذا تكفي الفدية، فدية طعام مساكين. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، حينما رخص للمريض والمسافر ورخص للشيخ الهرم والمريض المزمن بهذه الرخص، إنما يريد الله اليسر بعباده ولا يريد لكم العسر، وهو الصيام مع وجود المانع. ثم قال جل وعلا: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، لا بد أن تصوم رمضان من أوله إلى آخره كاملا، إما أداءً في وقته وإما قضاءً بعده بعدة الأيام التي أفطرت، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله في النهاية على ما هداكم. ولذلك يشرع التكبير في نهاية الشهر ليلة العيد. ولعلكم تشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي رخص لكم بها ويسر لكم بها ولم يشق عليكم. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونؤجل الكلام على هذه الآية إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان السفر بوسيلة حديثة وليس هناك مشقة عليه، فهل الأفضل الإفطار أم الصيام؟
هو يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، ولكن الإفطار أفضل له أخذا بالرخصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فيجوز للمسافر الصيام ويجوز له الإفطار، ولكن الإفطار أفضل له. وكما ذكرنا، سواء كان السفر في وسيلة مريحة أو في وسيلة شاقة، لأن الله رخص للمسافر مطلقا ولم يستثني. نعم.
يقول السائل: هل يصح الدعاء لنفسي ولوالدي ولمن أحب في كل سجود؟
لا مانع من ذلك أن تدعو لنفسك ولوالديك ولكل من تحب في السجود وفي غيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم من أفطر في السفر ثم وصل إلى مدينته في النهار، ما عليه؟
إذا أفطر في السفر ووصل إلى بلده في النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم، لأنه لم يصمه من أوله، لكن يمسك احتراما للوقت. فالمسافر إذا قدم، والمريض إذا شفي، والحائض إذا طهرت أثناء النهار، والصبي إذا بلغ أثناء النهار، والكافر إذا أسلم أثناء النهار، كل هؤلاء يمسكون بقية اليوم ويقضونه، يقضون بدله يوما آخر. نعم.
يقول السائل: عند أخذ عينة من الدم هل تفطر أم لا الصائم؟
العينة اليسيرة لا تضر، إنما هذا الدم الكثير، الدم الكثير هذا يفسد الصيام سحبه من الصائم، لأن هذا مثل الحجامة، والحجامة صح الحديث أنها تفطر الصائم لأن فيها سحبا للدم. فكذلك الدم الكثير الذي يؤخذ للتبرع به أو لإسعاف مريض فهذا يفسد الصيام مثل الحجامة، أما اليسير فهذا لا يضر. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين لمسكين واحد مجتمعة؟
كفارة
اليمين،
اليمين ما تكفي الواحد، لازم عشرة، طعام عشرة مساكين، لكن لعل السائل يقصد فدية الصيام عن رمضان، هل كل يوم يخرج بيومه ولا يجمعها ويخرجها جميع؟ لا، نعم، إن فرقها كل يوم فلا بأس، وإن جمعها ودفعها دفعة واحدة للمحتاج فلا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: متى يجوز للإنسان أن يجمع ويقصر الصلاة؟
كما سمعتم يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة إذا كان سفره يمتد إلى مسافة 80 كيلو فأكثر، وهي مسيرة يومين للراحلة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز إخراج الفدية التي على من لم يستطع صوم رمضان للكبر والهرم لشخص واحد مرة واحدة في آخر الشهر؟
نعم، لا بأس بذلك. فدية الصيام عن أيام رمضان لك أن تفرقها على عدة فقراء، ولك أن تجمعها لفقير واحد، ولك أن تدفعها متفرقة، ولك أن تدفعها دفعة واحدة. نعم.
يقول السائل: من أجرى عملية جراحية لأخذ الزائدة هل يفطر أم لا؟
نعم، إجراء العملية يفسد الصيام، لأنه يحتاج إلى أشياء أخرى، يحتاج إلى أنه يفتح بطنه لأخذ الزائدة، ويحتاج إلى أدوية تدخل في جوفه، ويحتاج إلى إبر مغذية وغير ذلك، يصحبها العملية، يصحبها أشياء تفسد الصيام. نعم.
يقول السائل: ما حكم توزيع الماء البارد في المقبرة أثناء الحر؟
هذا شيء لم يرد عن السلف، هذا شيء محدث ومبتدع، وربما يتطور إلى أن يعمل أطعمة وتوزع عند القبور، أو تصدق عند القبور، وهذه أمور مبتدعة لا أصل لها. نعم.
يقول السائل: ما حكم قطرة الأنف والغرغرة بالملح أو ما يماثله؟
على كل حال، كون الإنسان يأجل هذه الأشياء إلى الليل أحوط له، القطرة والمضمضة في الأنف بالملح يأجلها إلى الليل هذا أحسن، وإذا اضطر إلى ذلك ولا تقبل التأخير فله أن يستعملها، لكن يتحفظ من وصولها إلى حلقه، إذا أحس بطعمها في حلقه فإنه يلفظها ولا يبتلعها. نعم.
يقول السائل: هل الصدقة وأعمال الخير تعتبر أفضل في هذا الشهر من غيره؟
نعم، هذا الشهر شهر إطعام الطعام، فإطعام الطعام فيه أفضل من غيره، لأن المحتاجين لا يستطيعون العمل في شهر رمضان، الإنسان اللي يحترف يوميا لتحصيل نفقته في رمضان ما يستطيع يعمل بسبب الصيام، فهو بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الصدقة، وكذلك الصوام عند الإفطار بحاجة إلى الطعام والشراب، فإذا تصدق عليهم محسن بالطعام والشراب وقت الإفطار أو وقت السحر فهذا من أفضل الصدقات في هذا الشهر. نعم.
يقول السائل: أبي رجل كبير ومريض مرضا لا يرجى برؤه وأفطر في هذا الشهر، فماذا عليه؟
نعم.
يقول: أبي رجل كبير ومريض مرضا لا يرجى برؤه وأفطر في هذا الشهر، فماذا عليه؟
هذا اجتمع فيه سببان: أولا الكبر والهرم ولا يستطيع الصيام، ثانيا المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، اجتمع سببان، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن نشتري لمن نريد أن نعطيه الزكاة مواد غذائية أو كمالية في حالة أنه يقول أنه يصرف المبلغ بما لا يرضى الله عز وجل لكونه غير مستقيم؟
إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، وربما إذا أعطيته الزكاة أنه يتصرف فيها تصرفا غير مناسب، فالأفضل أنك تشتري له بها مواد يحتاجها من الطعام والكسوة وغير ذلك تدفعها له، أما إذا كان يحسن التصرف فإنك تعطيه الزكاة هو يتصرف فيها لنفسه. وإذا كان هذا المحتاج لا يحسن التصرف وله وكيل، عليه وكيل يراقبه ويصرف عليه، فإنك تدفع الزكاة لوكيله لأجل أنه يدبرها له. نعم.
يقول السائل: هل للجمع والقصر مدة معينة في السفر؟
سمعتم الكلام، القصر والجمع حالة السير في الذهاب والإياب، حالة السير، وفي حالة الإقامة على التفصيل الذي ذكرناه لكم. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في استخدام النساء في الرد على الهاتف كما هو موجود فيما يسمى مراكز الاتصال، والتي تتولى الرد على المكالمات الواردة للجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتحويل هذه المكالمات للموظف المطلوب أو الرد على الاستفسارات؟
المرأة عورة، ألا يجوز أن تدخل في المجالات التي فيها فتنة؟ وليس ولم يحوجنا الله إلى النساء في المكالمات والاتصالات، الرجال كثيرون ومتعطلون ويحتاجون إلى العمل، فيؤخذ من الرجال من يقوم بهذا الأمر ولا يفتن الناس بالنساء وأصواتهن. نعم.
يقول السائل: الأموال التي تكون معدة لحوائج المسجد، هل يجوز صرفها في حلقات التحفيظ كراتب لمدرس الحلقات؟
لا يجوز هذا، هذه وقف على المسجد، الأموال المخصصة للمسجد وقف عليه، ولا يجوز التصرف بها لغير المسجد، لغير ما وقفت عليه. نعم.
يقول السائل: وإذا اعتمر الإنسان في أثناء توسعة السعي فهل عليه شيء؟ وإذا اعتمر بعد انتهاء التوسعة فهل عليه شيء؟
أنا قلت لكم أنا لا أفتي في المسعى بحالته الحاضرة إلى أن يتبين ويتحرر كيفية السعي، واللي يبي يروح ويعتمر كيفه، نحن ما نرده، لكن نحن لا نفتيه بهذا، لكن إذا ذهب هو أدى العمرة فلا علينا منه. نعم.
يقول السائل: ذكر الشيخ في تفسير قوله تعالى: ولتكملوا العدة، أن يصوم رمضان من أوله إلى آخره، هل هذا معنى أن صيام ست من شوال لا بد أن تكون بعد صيام رمضان؟
لا علاقة لصيام الست من شوال بقوله تعالى: ولتكملوا العدة، لا علاقة لها بذلك، ولكن صيام الست من شوال عبادة مستقلة بعد رمضان. وقد ذكر العلماء أنه إذا كان عليه قضاء فإنه يبدأ بالقضاء قبل الست، ثم إذا بقي شيء من شوال يصوم الست، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. وقوله صام رمضان معناه أنه أكمله، إذا كان عليه قضاء فلا يصوم الست، بل يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. نعم.
يقول السائل: أثناء انتهاء الشهر وعند إخراج الزكاة، زكاة الفطر، هل يجوز صرفها للناس الذين ينتشرون في الشوارع ونحن لا نعرف حالتهم؟
نعم، السائل تعطيه من صدقة الفطر أو غيرها، السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وإذا كان غير محتاج فهذا في ذمته هو، أنت ما تعلم، إذا علمت أنه غير محتاج فلا تعطيه لا الفطرة ولا غيرها، أما إذا لم تعلم فأنت تبني على ظاهر حاله، وهذا بينه وبين الله، وتجزئك الفطرة إذا دفعتها له. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى.